بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى النبي. البحث لا يزال في تنقيح قاعدة كفر العقاب بلا بيان، وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه عدة وجوه في تنقيح هذه القاعدة، ولم يثبت واحد من هذه الوجوه، يعني بحسب فهم السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه عليكم السلام ورحمة الله. وقبل الدخول في المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة ومسلك الاحتياط العقلي، لا بأس بذكر رأي أو مسلك يلتزم بالبراءة العقلية، وهذا المسلك هو الذي التزمه السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى. ولشرح هذا المسلك نوضح بأنه الذي التزمه السيد حفظه الله ما يسمى بمسلك المجازات. قبل بيان مسلك المجازات نوضح أن هنا عندنا موردين. المورد الأول أن يكون عندنا أهمية احتمال وأهمية محتمل، يعني إما أهمية احتمال أو أهمية محتمل، وإنما تكون عندنا أهمية احتمال لما إذا فقدنا النص الشرعي أو الدليل الشرعي، تكون عندنا أهمية احتمال باعتبارين، إما باعتبار الأمارات العقلائية وليس الأمارات الشرعية، الأمارات العقلائية مثل الظهور أمارة عقلائية، خبر واحد أمارة عقلائية وهكذا، وإما باعتبار أنه العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يعطي قوة احتمال لأحد أطراف المعلوم بالإجمال، هذا المعنى. هذه هي موارد أنه أهمية الاحتمال. وأهمية المحتمل أيضا، أهمية محتمل يعني في المجتمع العقلائي، حيث المجتمع العقلائي يقول هذا أمر مهم كما فيما يرتبط بالأموال والأعراض والدماء والنفوس، وهذا قد يعني قدرها الشارع، هذه الأمور المحتملة قدرها الشارع المقدس أيضا. هذا هو المورد الأول. المورد الأول أن يكون عندنا أهمية احتمال لبركة الأمارة العقلائية مثلا، أو أن يكون عندنا أهمية محتمل. المورد الثاني أن لا يكون عندنا أهمية احتمال ولا أهمية محتمل، وإنما هو شك في أمر لا يعني يقترن فيه قوة احتمال ولا قوة محتمل. بالنسبة للمورد الأول، إذا كان هناك أهمية احتمال أو أهمية محتمل، بنى السيد المرجع حفظه الله تعالى على الاحتياط العقلي، هذا المعنى. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني الخالي عن أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فقد بنى على البراءة العقلية، هذا المعنى. ولكن لماذا بنى في المورد الأول على الاحتياط العقلي في موارد أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، وبنى على البراءة العقلية في المورد الثاني الخالي منهما معا؟ هذا يرتبط بأمرين نناقشهما فيتنقح أصل المطلب إن شاء الله تعالى. الأمر الأول أن حقيقة التكليف على مبنى السيد المرجع ويخالف فيه مشهور الأصوليين، إن لم يعني نقول أنه يخالف به الأصوليين قاطبتان، أن مسلك أن رأي السيد حفظه الله في حقيقة التكليف أن التكليف دائما يستنبطن حكم جزائي، يستنبطن حكما جزائيا، بمعنى أن حقيقة الوجوب هو إن لم تفعل تعاقب، وحقيقة التكليف بالحرام يعني الحرمة الحرام هو إن فعلت عوقبت. فدائما التكاليف الحكم الشرعية هي في الحقيقة مرجعها إلى أحكام جزائية. وإن شئت كنظرية عامة نشرح فيها رأي السيد المرجع حفظه الله تعالى، أن السيد المرجع حفظه الله هكذا يقول أن الأحكام الوضعية من قبيل الزوجية والملكية وإلى آخره، أن الأحكام الوضعية هي ممهدات للأحكام التكليفية، هذا المعنى. فالزوجية حكم وضعي يترتب عليه أحكام تكليفية، وهو من قبيل أنه جواز التمكين وعدم جواز الخروج إلا بإذن الزوج. والملكية أنه حكم وضعي يترتب عليه بعض الأحكام التكليفية. فالأحكام الوضعية عند السيد المرجع هي عبارة عن ماهيات ممهدة للأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية في الحقيقة هي ممهدة للأحكام الجزائية. الوضعية ممهدة للتكليفية، والتكليفية ممهدة للحكم الجزائي. التكليفية من قبيل الوجوب، اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، فالأحكام التكليفية اعتبارات ممهدة للأحكام الجزائية. فيكون هذا المعنى أن الاعتبارات الوضعية اعتبارات ممهدة للاعتبارات التكليفية، والاعتبارات التكليفية ممهدة للاعتبارات للأحكام الجزائية عفوا. وكذلك الحكم الجزائي عند السيد اعتبار عند السيد، سيجي إن شاء الله بحثه. إذن على هذا الأساس حقيقة الأحكام التكليفية هي في الحكم الجزائي. فعندما نقول حرام معناه إن فعلت عوقبته، عندما نقول واجب إن لم تفعل تعاقب. يقول السيد وهذا إنما يحلله العاقل النظري وليس العقل العملي. العقل النظري عندما يفتش ويحلل الحرمة والوجوب يجد أن هناك حكما جزائيا. هذا التحليل إنما يتم ببركة العقل النظري. هذه هو النقطة الأولى التي ذكرها السيد حفظه الله، ورتب عليها نتائج كثيرة في الحقيقة. وهذه النتائج يعني اختلف فيها مع كثير من مباني علماء الأصول. الأمر الثاني يعني في نظرية السيد الله يحفظه أن العاقل يدرك ما هو تمام الملاك في العقوبة. عندما ذكر في الأمر الأول أن الأحكام الجزائية مستبطنة في الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية مستبطنة في الأحكام الجزائية، يعني هنا الحكم الجزائي بمعنى العقوبة يعني وعدم العقوبة تمام ولا لا؟ فهنا نسأل السيد أنه متى تكون هناك عقوبة؟ ما هو موضوع تحقق العقوبة؟ جيد، ما هو ملاك تحقق العقوبة؟ ما هو موضوع تحقق العقوبة؟ يقول السيد كذلك أنه العقل النظري عندما يحلل وعندما ترجع إلى عقولنا النظرية نشوف أنه أن ملاك العقوبة هو العلم بالتكليف لا ذات التكليف. صحيح أن التكليف في ذاته وفي واقعه النفس الأمر يستبطن حكما جزائيا، لكن هذا الحكم الجزائي لا يمكن أن يتأتى على العبد إلا إذا كان المكلف العبد قد علم بالتكليف من رقم واحد، أو احتمل التكليف قوة احتمال للتكليف، أو كانت هناك أهمية محتمل للتكليف في التكليف. فالعقل يقول إذا كانت هناك أهمية للمحتمل أو قوة احتمال أو علم بالتكليف، جيد، هذا إذا أدركه العقل علم العقل بأن هذا هو موضوع العقوبة. فالعقل يدرك، العقل النظري يدرك بأن موضوع العقوبة هو العلم بالتكليف أو قوة احتمال التكليف أو أهمية المحتمل التكليفي. والعقل النظري يدرك أيضا، العقل النظري يدرك بأنه إذا لم يكن هناك علم بالتكليف ولا أهمية احتمال له ولا أهمية محتمل، لا يجد أن هناك مصحح للعقوبة، ملاك العقوبة غير متوفر. العقل النظري هو هكذا الذي أنبأنا بأن موضوع العقوبة لا يتوفر عند عدم العلم بالتكليف ولا أهمية احتمال ولا أهمية محتمل. ومن هنا أنه السيد المرجع حفظه الله تعالى لا يلتزم برؤية عامة ولكل موارد الاحتمال كما هو المشهور. كل الأصوليين الموجودين يعني حسب الظاهر بعضهم وحسب يعني تصريح المعظم أنهم عندهم رؤية واحدة، إما أن نقول بالبراءة العقلية مطلقا وإما أن نقول بالاحتياط العقلي مطلقا. السيد المرجع حفظه الله تعالى قال لا، في موارد يكون هناك احتياط عقلي وفي موارد يكون هناك براءة عقلية. وهذا قائم قلنا على أساس أمرين: الأمر الأول أن الحكم التكليفي يستبطن الحكم الجزائي الذي هو العقوبة، كل حكم تكليفي يستبطن لحكم جزائي. الأمر الثاني أن هذا الحكم الجزائي موضوعه إنما هو العلم بالتكليف أو قوة احتماله أو أهمية المحتمل. إذا لم يكن علم ولا أهمية احتمال ولا أهمية محتمل، العقل لا يجد أن هناك موضوع للعقوبة، العقل النظري كله يهم العقل النظري. هذا الطرح الذي الآن طرحناه هو أحد فهمي كلام السيد المرجع حفظه الله تعالى، وهو الفهم الذي ذكره السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله تعالى في الملحق الثاني أعتقد مما كتبه في حرمة حلق اللحية عند في بحوث فقهية. من هذه البحوث الفقهية أبو فهد رسالة بحث فقهي في حرمة حلق اللحية. في نهاية هذا الكتاب حرمة حلق اللحية ذكر كم ملاحق يعني أعتقد الملحق الثاني، فذاكر أنه مسلك المجازات وهو مبتني على هذا الذي طرحناه الآن. بلي
كتاب المسائل الفقهية.
شو يقول الشيخ سيد؟
يقول في كتابي هذا المسائل الفقهية.
إيه بحوث فقهية اسمها، بحوث فقهية. بلي
شيخ بشكل نظري.
بل
يحمل أهمية لقوة الاحتمال والمنطق.
لا
السيستاني فقط
لا لا العقل النظري فقط انه قال اذا اكو اهميه احتمال فهناك مصحح للعقوبه اذا ماكو اهميه احتمال
هناك مصحح والعقل لا يعطي اي
اهميه احتمال اكو فرق بين انه نقول العقل هو الذي يعطي اهميه الاحتمال لو اهميه الاحتمال انما هو بحسب المرتكزات العقلائيه يعني الاماره العقلائيه قالت انه هذا احتماله 80% الاماره العقلائيه العقل النظري يقول اذا كانت قوه الاحتمال 80% هذا يصحح انه العقاب الموالي لعبيدهم او لا يقول السيد طبعا السيد ما عنده انه الا مولى حقيقي ومولى عرفي كل مولى واحد سواء كان مولى حقيقي او مولى عرفي كل المعامله واحده يقول احنا جايين نشوف انه من الممكن ان المولى يعاقب عبده اذا كان العبد يحتمل احتمال محترم عقلائيا مثلا احتمال مهم قوه احتمال موجوده فالمولى يقول للعبد اذا كان قوه الاحتمال هذا موجوده لماذا انه انت لم تطع ما دام عندك خلينا نقول 90% خلينا نقول مو 80% لان احنا عندنا قوه احتمال 90% او اذا كانت هناك اهميه محتمل اللي هو ابن المولى لعله هو الغرقان فايش قال للعبد انت كنت تحتمل يقول كنت احتمل بس انا بنيت على قبح العقاب بلا بيان ابن المولى يقول تبني على قبح العقاب بلا بيان وهو ابن الذي
هنا اتفقوا مع مسلك حق الطاعه نفس الشيء
مسلك حق الطاعه فرق هسه انا اجي مسلك حق الطاعه هسه انا بعدين ما شرح مسلك حق الطاعه من اجي ابين مسلك حق الطاعه مسلك حق الطاعه يقول لأنه لا ننظر إلى أهمية المحتمل في ذاته ولا ننظر إلى أهمية الاحتمال في ذاته وإنما لأن هذا التكليف هو تكليف المولى الحقيقي دفع على ذلك الاحتمال وإن لم يكن المحتمل بمنزلة من الأهمية وإن لم يكن الاحتمال بقوة من الأهمية
بالتالي لا توجد ثمرة الخلاف نظري عملين نفس الشيء
طب هو الذي يقول بالبراءة العقلية حتى سيدي سيزداني الذي قال بالبراءة العقلية هو القائل بقبح العقاب بلا بيان في نهاية المطاف نفس هو
إما
هو أنا شو أقول لا أقول على مستك حق الطاعة احتياط عقلي على مستك البراءة العقلية مثلا مرة دينا قبح العقاب بلا بيان يقول سيد هذا مصحح جيد السيد الشهيد يقول مستك حق الطاعة إذا بدي احتياط عقلي سيدي سيزداني يقول هذا مصحح يعني
عقلي وراء تزيد من أصل عمل أصل عملي آخر
شنو تقصد الأصل العملي الآخر؟ هذا أمر آخر.
بالتالي ثمرة حقيقية.
لا لا هذا سؤال آخر. إذا هذا خلينا نحقق إنه إذا فقدنا الدليل الشرعي الاجتهادي والأصل العملي الشرعي إذا فقدنا هذا البحث مثلاً أنه قبل هذا البحث إذا فقدنا هذا إنه ما هو الأصل العملي العقلي؟ تقول لي مرة براءة عقلية مرة احتياط عقلي. إذا حققنا بأنه براءة واحتياط. بعدين تسألني هذا السؤال قلي أصلا هذا البحث إلى فائدة وثمرة أو ما إلى فائدة وثمرة طبعا المشهور يقال بأنه هذا ما إلى فائدة وثمرة لأنه دائما توجد في المقام براءة شنو شرعية إحنا راح نبين إن شاء الله تعالى في نفس أبحاث هذا الكتاب بأنه في بعض الموارد تسقط البراءة الشرعية ونلتجئ إلى الأصل العملي العقلي فما يدعى من عدم وجود ثمرة أساسا لهذا المبحث ليس بصحيح يعني. بل هذا المبحث يوجد له ثمرة ويأتي بحث وهذا بحث آخر أنه وجود الثمرة وعدم وجود الثمرة النتيجة السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول بالتفصيل هذا المعنى لا أنه توجد هناك رؤية موحدة البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي هذا ذكرناه هو أحد فهمي رأي السيد السيستاني وهو الفهم الذي ذكره سيد محمد رغا في بعض كتبه بالنسبة إلى أن هناك فهم آخر لبعض تلامذة السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول له المدرك في المقام ليس هو العقل النظري بحسب رأي السيد المرجع حفظه الله تعالى وإنما هو العقل العملي وأن السيد السيستاني عندما يقول أهمية احتمال أو أهمية محتمال باحتياط عقلي بمعنى أنه للمولى يعني يمكن أن يعاقب العبد يعني لا قبح في مخالفة لا قبح في عقاب المولى للعبد عند مخالفة العبد لأهمية الاحتمال أو أهمية المحتمل هذا عقل عملي وإذا لم يكن هناك أهمية احتمال ولا أهمية محتمال هنا يقبح من المولى أن يعاقب العبد لأن أصلا دليل سماحة السيد السيستاني من أن المولى يحترم أهمية الاحتمال والمحتمل ولهذا يحتاط دليله هو الارتكاز العقلائي يقول السيد السيستاني ارجعوا إلى الارتكازات العقلائية والعلاقة بين الموالي والعبيد تجدون بأن الموالي يعاقبون عبيدهم على أساس إذا كان العبد يمتلك قوة احتمال أو قوة محتمل. وهذا الارتكاز العقلي إيش يقول؟ يعني للمولى أن يعاقب عبده، للمولى أن يعاقب، هذا ليس فيه قبح أصلاً، هذا عقل عملي في الحقيقة. وإذا لم يكن العبد عند الموالي العرفيين لم يكن يمتلك أهمية احتمال ولا أهمية محتمل، يقول السيد الشيستاني عندما نرجع إلى الارتكازات العقلائية نجد أن المولى إذا أراد أن يعاقب عبد لا يمتلك أهمية احتمال ولا أهمية محتمل، هذا العقاب يعتبر قبحا من قبل المولى، هذا قبيح. وبالتالي أن السيد لا يفترق على طريق عن طريقة الأصوليين من أن المدرك في المقام هو العقل العملي، غايته أنه طريقته اختلفت وكان له تفصيل في المسألة، يعني لم يبني على الاحتياط العقلي مطلقا ولم يبني على البراءة العقلية مطلقا، ولكن يعني هو السيد حفظه الله يوظف العقل العملي. في كلمات نجل السيد يعني الآخر اللي هو سيد باقر السيستاني حفظه الله ما ذاكر أنه يريد بعقل نظري أو عقل عملي، وإنما ذاكر هيش تعبير سيد باقر السيستاني في بعض أبحاثه غير المطبوعة طبعا، كاتب أنه بحكم يعني يعاقب أو لا يعاقب بحكم الفطرة، هيش التعبير كان بحكم الفطرة. ولعل هذا التعبير أوهم تلميذ السيد السيستاني الآخر اللي هو صاحب الرأي الثاني، أوهمه بأنه الفطرة يعني فهمها بأنها عبارة عن الارتكاز الموجود في داخل الإنسان، هذا المعنى، ففسر هذا بأنه من مدركات العقل العملي. وأهل الدار أعرف بما في الدار في الحقيقة. ما فهم يعني إحنا إذا تسأل السيد بعد هذا التشقيق ما راح تستفيد من عنده، فإحنا إذا ما نسأل أفضل يصير تشقيق وتطوير في المسألة يصير أفضل له. أنا حقيقة إنه بغض النظر عن رأي السيد الواقعي، يعني طبعا السيد أبو حسن بعد هو يعني قريب من السيد السيستاني الله يحفظه وكذا، هو ذاكر عقل نظري، لكن بغض النظر عن واقع رأي السيد السيستاني هل إنه قال عقل نظري أو عقل عملي أو فطرة أو ما شابه، رأي تلميذ السيد السيستاني الآخر الذي صرح بأن هذا عبارة عن مرتكزات عقلائية وبالتالي مرجحه إلى إدراك العقل العملي هو الأنسب، لأن السيد كأنه انطلق من المرتكزات العقلائية عند الناس بأنه عندما المولى يعاقب العابد على أساس عنده أهمية احتمال أو أهمية محتمال يعني له أن يعاقبه، هذا المعنى له أن يعاقبه، وإذا عاقبه في موارد عدم أهمية احتمال محتمل يقبح أن يعاقبه، هذا في الحقيقة عقل عملي ورجوع إلى المرتكزات العقلائية. فلا أعرف أنه هذا فد رأيين في المقام أو تصويرين في المقام، إذا إحنا كملناه مثلا تصوير سيد باقر السيستاني يصير ثلاثة، الفطرة والارتكاز والعقل النظري، والله العالم بحقائق
لم يفرق بين المولى الحقيقي،
لا لا لم يفرق سيد السيستاني بلي
لأن
المنطلق عنده إما الارتكاز العقلائي وإما العقل النظري وإما الفطرة بحسب تعبير سيد السيستاني، الفطرة لعله بنفس الارتكاز العقلائي يعني مو بعيد يعني هذا، هسه النتيجة أنه سواء كان عقل نظري أو فطرة أو ارتكاز عقلائي هذه الاصطلاحات الثلاثة لا تفرق بين المولى العرفي والمولى الحقيقي، ولهذا السيد الشيستاني أصلا يستشهد بالموالى العرفيين في بحثه هذا
باعتبار أن المولى سيد العقلاء لو باعتبار
لا 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 لا
يعني ليش؟
لا هو أصلا ما يلتزم بمقالة المحقق الأصفهاني وإنما يلتزم بمسلك آخر في مدركات العقل العملي نبهنا عليه في وصول فلسفة وهذا بواقعي مين؟ هذا الرأي الذي التزمه هو السيد الشيستاني، البحث فعلا في مسلك حق الطاعة أو ما يعبر عنه بالدقة بمسلك الاحتياط العقلي. مسلك الاحتياط العقلي في الحقيقة وجد في داخله أكثر من اتجاه، الاتجاه الأول وهو الذي التزمه الشهيد الصدر رحمة الله عليه وعبر عنه بمسلك حق الطاعة، ومسلك السيد الشهيد رحمه الله يبتني في الحقيقة على نقطتين. هسه احنا راح نبين يعني بحث السيد الشهيد رحمه الله بعد ان نذكر المسالك الاخرى حتى نذكرها وننتهي من عندها، بعدين نخلص الى بحث السيد الشهيد الصدر رحمه الله. اذا الاحتياط العقلي وجد فيه اكثر من اتجاه، الاتجاه الاول مسلك حق الطاعه للسيد الشهيد الصدر، والاتجاه الثاني مسلك دفع الضرر المحتمل. ومسلك دفع الضرر المحتمل هو الذي اختاره السيد الروحاني رحمه الله عليه في كتابه المنتقى صاحب المنتقى، فذكر السيد الروحاني بما أن ملاك العقوبة لا نعرفه، لماذا الله يعاقب الناس لا نعرف ملاك العقوبة، فكل تكليف محتمل إذا قدر أن تخالفه فأنت تحتمل العقوبة، ملاك العقوبة لا أعرفه، لو كنت أعرفه فلعل هذا التكليف المحتمل لا يتوفر فيه عقوبة، لو كنت أعرف ملاك العقوبة، لكن لأني لا أعرف ملاك العقوبة فلا أدري بأن هذا التكييف المحتمل يشتمل على هذا الملاك وبالتالي أعاقب عند المخالفة، أو لا يشتمل على هذا الملاك وبالتالي لا أعاقب عند المخالفة، فأحتمل الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب، بس إما أن يكون واجب عقلا أو فطرة أو فالبحث هم يختلفون فيه، فدفع الضرر المحتمل يكون واجب وبالتالي يجب الاحتياط العقلي، هذا الذي ذكره السيد صاحب المنتقى رحمة الله عليه. ملخصا واضح هذا أنه ملاك العقوبة غير معلوم، وكل تكليف محتمل أحتمل فيه العقوبة والضرر ودفع الضرر واجب، هذا تصوير الذي ذكره السيد الربحاني لهذا المسلك. هناك مسلك آخر أشرت إليه أمس في حساب التليجرام، وهو أنه إذا كان هناك تكليف محتمل وخالفته فأشك بأني سلبت من المولى حقه فأعد ظالما أني، أو لم أسلب من المولى حقه فلا أكون ظالما، أنا عندي تكليف محتمل فلعل هذا التكليف المحتمل مما أمر الله به، فإذا خالفته فقد سلبت الحق من الله، لأن يعني حق الطاعة علي من قبل المولى، فإذا خالفته فقد ظلمت الله، قل هكذا يعني. إذا خالفته فقد ظلمت الله، إذا لم تخالفه فلم تظلم الله، فإنت تشك بأن هذا التكييف المحتمل عند مخالفته جيد، هل ظلمت المولى أو لم تظلم المولى، وإن شئت هكذا عبر، هل ينطبق عليه عنوان أنك ظالم أو لا ينطبق عليه عنوان أنك ظالم، هذا المعنى، لأنه لو كان تكليف الله واقعا وحقا فأنت ظالم لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هذا التكليف إلزام من قبل الله لا تكون ظالما، فلأنك تشك من الناحية المصداقية بأن هذا مما ينطبق عليه عنوان الظلم أو لا ينطبق عليه عنوان الظلم، فعليك أن تحتاط احتياطا عقليا، هذا المعنى. هذا مثل أنه المولى قال العالم يجب إكرامه، وزيد لا تدري بأنه عالم حتى يجب إكرامه أو ليس عالما حتى لا يجب إكرامه، فهنا أنه حسب هذا المسلك أنه كون إحنا نكرم مثلا زيد من الناس، كذلك في المقام إذا ظلمت الله استحقيت كأنه العقوبة من هذه الجهة، يعني توفر ملاك العقوبة، هذا المعنى، إذا ظلمت الله كان ملاك العقوبة موجودا، هذا إذا ظلمت الله حقا، لكن أنا في التكليف المحتمل ما أدري قد ظلمت الله أو لم أظلم الله سبحانه وتعالى. جيد، هذا بعد الدرس إنه إن شاء الله بخدمتكم أذكر الاسم. جيد إن شاء الله من هذه الجهة. أي بري صحيح أشرت إليه بري
ظاهر أنه طابق لما قاله
الأصفهاني، لو تقصدون السيد الربحاني شلون؟ السيد الربحاني بنى على البراءة، هو الأصفهاني بنى على البراءة أقصد يعني،
بس هذا نفسه
لا، بالنسبة للأصفهاني إيش قال؟ قال الشك التكليف المحتمل، التكليف المحتمل ليس ظلما لله حقا، بينما هذا القائل قال التكليف المحتمل أشك بأنه ظلم أو ليس بظلم، فرق. المحقق الأصفهاني رحمه الله قال التكليف المحتمل لا يعد ظلما مخالفته، يعني قطع بعدم وجود مخالفة، هذا المعنى، ولهذا هو جزم المحقق الأصفهاني بأنه إذا لم، العبارة هكذا ما لم تقم عليه الحجة، عبارته هكذا يقول وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه إلى آخره، فما يعد ظلم، بينما هذا القائل إيش قال؟ قال لا، التكليف المحتمل أشك بأنه ظلم أو ليس بظلم، هكذا التكليف المحتمل يعني ما جازم بأنه ليس بظلم، وبالتالي يجب أن أحتاط، بس إحنا عندنا مبدأ بحث واقعا في الشبهات المصداقية، إحنا يجب أن نحتاط عقلا أو لا في الشبهات المصداقية، عندما أقول العالم يجب إكرامه، سيد عالم أو ليس بعالم، شكيت أبني على عدم علمه أو أحتاط فيجب إكرامه، لأن زيد على حدة، جيد، إذا شككت بأنه عالم أو ليس بعالم، هو لم يكن عالم منذ الأزل، عندما كان طفلان لم يكن عالما، ومن ثم أشك بأنه عالم أو ليس بعالم فأصبح بعدم علمي، هذا من جهة، جيد، من جهة أخرى قد يقال في الشبهات المصداقية يجب الاحتياط، هاي نحو من الارتباك كأنه في المنهج يسير، في مقام الشبهة المصداقية يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط، هذا بحث أنه بنى هذا القائل على الاحتياط العقلي.
جيد، شبه
ظلم المولى بمعنى التعدي على، إيه بلي، بعد إحنا فسرنا قلنا الأمر الذي ذكره سماحة السيد المرجع يعني ليس لا يمكن المساعدة عليه في الحقيقة. بلي
هدك حرمة الله.
إيه هدك الحرمة بمعنى هدك القانون. الله لا تهتك حرمته صحيح، لكن الأصوليين قطعا أنه ليس مرادهم من أنه هتك حرمة الله أو مثلا ظلم الإنسان لله سبحانه وتعالى، أنه الإنسان يظلم الله على نحو ظلم التجبر. قطعا مو هذا قصدهم أنه بلا إشكال. هذا بد مسلك بالنسبة إلى بلي
نحن الآثار اللي يرتبوها مرتبة على تفسير الظلم بمعناه الحقيقي،
يعني أنه يظلمون الله يظلم الله.
الآثار اللي يفرعوها من كونها الظلم هي آثار تترتب على حقيقة
الظلم. لا تترتب على الظلم مطلقا، سواء كان هدك القانون أو ظلم الذات. هذا المعنى. ليش إحنا دائما نفسر الظلم بأنه ظلم الذات كما فسره سماحة السيد؟ لا، هو الظلم عموما أنه أنت الآن لو تخرج عن طاعة والدك تعتبر ظالم لحق ظالم للحق، مو ظالم للذات. الفرق بين ظلم الذات وظلم الحق. المعروف عند الأصوليين ظلم هدك الحق بالحقيقة، مو هذا المعنى. بالنسبة إلى المسلك الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يبتني على أمرين. الأمر الأول أن مولوية الله سبحانه وتعالى هي مولوية حقيقية ومولوية عظيمة، بملاك أنه خالق أو منعم، أو أنه المالكية والمنعمية والخالقية، كأنه مالك وخالق ومنعم. فالله سبحانه وتعالى هو مولوية عظيمة، وكلما تأكدت مولوية المولى كلما زاد ينبغي أن يزداد احتراما من قبل العابد. الأمر الثاني أنه الاحتمال يتفعل، الاحتمال فضلا أنه عن العلم يتفعل أنه في المولويات العظيمة. هذا هو ملخص مسلك حق الطاعة ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. مضايقين هاي شبه مصداقية صارت إن شاء الله. فهذا المعنى. فالأمر الذي ذكره إذن السيد الشهيد الصدر يبتني على أمر مسلك حق الطاعة. الأمر الأول أنه المولى الاعتيادي أكو عندنا مولى العرف الاعتباري، وعندنا مولى الحقيقي. والمولى الحقيقي أنه كلما أنه يعني مولوية أمر تشكيكي، ثبتوا؟ فإما من جهة المنعمية كلما ازدادت نعمة كلما تأكدت مولويته، باعتبار أنه مالك المخلوقات أنه أيضا تتأكد مولويته أكثر، باعتبار أنه خالق المخلوقات وهكذا. الأمر الثاني ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أن الاحتمال يتفعل يتنجز إذا ارتبط بالمولويات العظيمة. ومن هنا أنه يذكر هو السيد رحمة الله عليه مثال لذلك. إذا كان شخص أنه منعم عليك بنعما بسيطة مثلا فتطيعه عند العلم بالتكليف، أما إذا تحتمل التكليف فلا تطيعه، ما حد أنه يعاتبك على هذا عدم الإطاعة. لكن إذا هذا أنه توافرت عليك نعمه بشكل أنه مؤكد كل يوم أنه ينطيك مليون دينار فرضا أنه، فهذا في الحقيقة إذا تحتمل أنه تكليفة تحاول أن تطيعه، وعدم إطاعتك لتكليفة يعتبر نحو من الإجحاف. والعقب العملي يقول قبيح أنه لا تعاقبه. تسأل السيد من أين أتيت بأنه هذا إجحاف ويمكن أن يستحق العقوبة وكذا، هذا يقول من مدركات العقل العملي. هذا أمر وجداني لا أمتلك برهانا على إثباته، وإنما أنا بالوجدان أشوف أن الموالي بالمولوية العظيمة المؤكدة احتمال أنه تكاليفهم تكون منجزة ومفعلة. هذا ملخص يعني ما ذكره السيد، وقد فصل هو مسلك حق الطاعة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. احنا فقط نقرا عبارته.
اذا علمنا ان الدليل خارجي لان هذا المولى،
هذا بعد امر اخر خارج صار شرعي، احنا كله في العقلي ما عندنا اي دليل خارج. جيد، فقط اقرا عبارته واذكر في يعني اشكال او تامل ما يقول. وهكذا نصل الى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعه المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بان المولويه الذاتيه يعني التكوينيه الواقعيه الحقيقيه غير الاعتباريه الثابتة لله سبحانه وتعالى بملاك أنه إيش؟ خالق ومنعم ومالك. جيد، اللي فسروا كلمات السيد الشهيد الصدر قالوا إنه هذه ملاكات ثلاثة، كل واحد من هذه الملاكات ينطي لله مولوية ذاتية. بعضهم قال لا، المولوية الذاتية ثابتة لله باعتبار أنه مالك، أما الخالقية والمنعمية فتؤكد مولوية الله أكثر. لأن الخالقية واقعا يضرب من المنعمية، يعني خالق وهم منعم باعتبار أنه خلق وأوجد وكذا، هم منعم من هذه الجهة. فهذه ملاكات هل أنها بعض واحد السيد أخذها على نحو المجموع حتى يؤكد مولوية المولى الذاتية؟ هذا هسه أمر في الحقيقة مو كلش أنه يهم. لكن يهمنا انه عندما نرى ان السيد محمد رضا سيستاني حفظه الله من يناقش السيد الشهيد الصدر ويضرب مسلك حق الطاعة بنقاشه لشكر المنعم واجب عقل عمي لكن المنعمية، نقول هذا نقاش غير مكتمل، لأنه إذا بطل ملاك المنعمية قد لا يبطل ملاك الخالقية والمالكية. فلعله بملاك المالكية وبملاك الخالقية يتفعل الاحتمال، وإن كان بملاك المنعمية لا يتفعل الاحتمال.
المالكية مو أقوى
أشد؟ إيه أشده المالكية، بس هي مشكلة المالكية فيها بالإشكالية رح ربما أذكرها بعد أن أتمم هذا البحث. ليش حتى خامس ساعة تدرك نحن مكملين المطلب إن شاء الله. إحنا المهم أنه نكمل، مو مهم أن نفتح المطلب. جاي. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف اليقينية المقطوعة المعلومة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالان. تؤمن بأي إداع قال وهذا من مدركات العقل العملي اللي يعبر عنه بوجدان العقل العملي، وهذه القاعدة غير مبرهنة. لماذا؟ يقول لأنها وجدانية، الأمور الوجدانية لا تقبل البرهان. الآن أنه أقول أنا فرحان أو أنا أنه مستاء واحد يقول اثبت لي ذلك، أقول لا ما أقدر اثبت ذلك، هذا أمر وجداني، يعني كيف أثبته؟ يعني كيف أريك بأنه وجداني بأنه يعيش فرحا أو يعيش حزنا أو يعيش ألما أو يعيش كذا؟ لا يمكن أنه أن يثبت الوجدان بالبرهان. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق جيد، إن المنعمية الخالقية ضرب من المنعمية، ولو ذكر السيد للمنعم والمالك لكان أنسب للمنعم والمالك، لأن الخالقية هي واقعا ضرب من المنعمية. للمنعم والخالق والمالك، كما ذكر المالك في يعني مواطن متعددة وكثيرة إنه في بحوثه. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق والمالك مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، حق الطاعة هو ذكر بأنه مدركات من أوليات مدركات العقل العملي، وهو يسبق أصلا حتى الظلم قبيح والعدل حسن كما نبه عليه السيد رحمة الله عليه في درس سابق. هذا غير مبرهن، كذلك حدوده سعة وضيقا هم غير أنه مبرهن عليه، وإنما الوجدان هو الحاكم في مثل المقام. والوجدان يقول بأن حق الطاعة الذي هو أمر ندركه بالوجدان لله سبحانه وتعالى سعته بهذا المقدار، يعني ثبوتا وسعة هو من مدركات العقل العملي. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال، فالقاعدة العملية العقلية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العاقل. ما لم يثبت الترخيص الجاد الشرعي، ما لم يثبت الترخيص الشرعي الجاد في ترك التحفظ، يعني في ترك الاحتياط، أي حكم التعليق في موارد الاحتمال فقط، لأنه حق الطاعة في الأمور اليقينية جيد منجز مطلقا، أما حق الطاعة في الأمور المحتملة هذا معلق على عدم وجود ترخيص من قبل المولى. هذا المعنى، بس السيد أطلق العبارة اعتمادا على بحث سابق. يعني يقول فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل في الأمور اليقينية مطلقا، وفي الأمور المحتملة المشكوكة ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. عبارة واضح؟ الترخيص الجدي وليس الترخيص السوري أو الهزلي أو إلى آخره، الترخيص الجدي هذا المعنى.
يعني ناظر إلى محض التشريع؟
لا بالعكس، الترخيص الجدي أنه يريد أن يثبت
يريد يخرج محض التشريع،
أي يريد يخرج محض التشريع. على ما تقدم في مباحث القطع فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإن كان إثبات شرعان، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. هاي فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص، قصد إيش يعني البراءة الشرعية؟ إذا توفرت عندنا براءة شرعية بعد ما لازم احتياط عقلي، وإن كان إثبات شرعان هل يمكن أو لا يمكن، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه وادعاه كان مستنده وجدان العقل العملي، أصحاب مسلك حق مسلك القبح العقاب بلا بيان كان مستندهم وجدان العقل العملي. إحنا راح نطرح هذه الفكرة، نقول إحنا عندنا الوجدان إما أن يكون وجدان عاما وإما أن يكون وجدان خاص. إذا كان وجدان عام بشري والكل يتفق عليه وما فيه ضبابية، هذا حجة عند الجميع الأصوليين. وهو حجة حتى من الناحية المعرفية والمعقولية وإلى آخره. هذا الوجدان إيش؟ الوجدان العام، هذا ما عنده فيه مشكلة. مثلا إنه الظلم قبيح والعدل حسن، هذا من الوجدانيات مثلا العامة، هذا المعنى، هذا إذا كان وجدان عام. ومرة عندي وجدان خاص إنه تفرضه واقع مثلا التربية أو الانتماء إلى مجتمع أو إلى قبيلة أو إلى لغة أو إلى آخره، هذا وجدان إيش؟ وجدان خاص. جيد، هذا الوجدان الخاص في الحقيقة لا يمكن أن يكون حجة إلا بالمقدار الخاص، يعني مثلا إنه أنا أنتمي إلى لغة معينة وانتمائي إلى هذا اللغة يفرض علي مرتكزات لغوية، كلما سمعت لفظ الماء يتبادر في ذهني الجسم السائل، وكلما سمعت لفظ الأسد يتبادر في ذهني الحيوان الذي في الغابة، هذا المعنى. هذا التبادر هذا إنما نشأ من وجدان لغوي، هذا المعنى. والوجدان اللغوي من الوجدانيات الخاصة، ولهذا كل لغة لهم وجدانيات لغوية إنه خاصة. هذا هم ما عدنا فيه مشكلة، إنه الوجدان الخاص ليس حجة على وجه العموم، الوجدان العام حجة على بشكل عام. عندنا منطقة إنه ما نعرف بأن هذا في الحقيقة وجدان عام أو أنه من الوجدان الخاص، هذا حكم في عدم الاعتبار هو حكم الوجدان الخاص، لأنك لا تعرف بأن هذا وجدان عام أو ليس وجدان عاما. مجرد الشك ووقوع الخلاف وإضفاء نوع من الضبابية على هذا الوجدان من حيث أنك لا تعرف أن هذا وجدان عاما أو وجدان خاصا في الحقيقة، هذا يسلب الحجية من هذا الوجدان إذا قدر أن يكون في واقعه وجدانا عاما. لو كان في الواقع وجدان عام ما دام أنه حصل ضبابية واشتباه وأخذ وعاد ورد في المقام لا يمكن اعتبار هذا النحو من الوجدان العام. إحنا مسألتنا في الحقيقة لو قدر أن يكون الوجدان الذي ذكره السيد الشهيد الصدر هو من الوجدانيات العامة، جيد، هذا مما وقع فيه الخلاف الكبير بين وجدان السيد ووجدان مشهور الأصوليين، أصلا وجدان كثير من علماء الأصول حتى ممن عرف بأنه من علماء الأخلاق وعلماء ما يعرف مثلا بالعرفان أو إلى آخره، حتى هؤلاء الذين مثلا ينقل السيد باقر السيستاني عن الشيخ حسين قلي الهمداني وهو أحد أعمدة العرفان في النجف الأشرف، كان وهو آخر تلاميذ الشيخ الأعظم الأنصاري اللي توفوا، يعني آخر تلميذ توفى من تلاميذ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله الشيخ حسين قلي الهمداني، كان ساكن في هذا العقد، يعني الشيخ حسين قلي الهمداني. الشيخ حسين قلي الهمداني رغم أنه في باب الأخلاق كذا، هو سيد أحمد الكربلائي الذي هو أيضا كان في باب كبير في هذا الجانب، يذهبون إلى البراءة العقلية مع أنهم مفترض أنهم يعني وجدانهم يسمح لهم بالاحتياطات وكثرة التورع وإلى آخره، حتى أمثال هؤلاء أنهم يلتزمون بالبراءة العقلية وغيرهم كثير. فالوجدان الذي يدعيه السيد لو كان حقا هذا وجدان عام، لو كان في الواقع وجدان عام لكن أضفيت عليه ضبابية وغموض لكثرة الخلاف أو لكثرة التباس الإنسان بالوجدانيات الخاصة أو بالثقافات الشخصية والمخصوصة، هذا الأساس أنه يسلب حجية هذا الوجدان العام ولا يمكن الركون إليه للشك في كونه وجدانا عاما. كذلك أن الوجدان الذي يدعيه أصحاب البراءة العقلية، من قال بأنه وجدان أنه عام؟ هم يدعون بأن هذا هو وجدان عام، شأش وجدان سيد الشهيد وين راح؟ وجدان أنه صاحب المنتقى أنه عنده. السيد الشهيد عندما نبه على مسلك حق الطاعة كثير من تلامذته ذهبوا إلى هذا الرأي، وغير تلامذته أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي، زين، على هذا الأساس أنه ذولا هم عندهم وجدان، هم بشر وعندهم وجدان. فالمسألة ما دام أنه فيها نحو من الضبابيات والغموض ولا يعرف هل أنه حقا ما أجده في داخل نفسي من الوجدان العام أو لا، فلا يمكن عده حجة في هذا المجال. حتى لنفس الشخص لأنه يدعي بأنه وجدان عام، يقول لك كيف علمت بأنه عام؟ روح استقرأ الحالة البشرية. لا لا لا، الوجدان أجده في نفسي لكن كونه عام من هذا بالاستقراء. لا عفوا، أكو فرق. أنا الوجدان كل وجدان هو الإنسان يجده في داخل نفسه، صحيح، لكن كونه عاما أو خاصا هذا لا يرتبط بوجدانه، وإنما هذا يرتبط به أنه يستقرأ المجموعة البشرية. إحنا شلون عرفنا بأن العدل حسن من الوجدانات العامة؟ استقرأنا كم هائل من البشر وجدناهم يقول بأن العدل حسن
خاص، بس حجة
لا، ما يصير حجة، ما يصير حجة، لأنه حتى سيد الشهيد الصدر عند الوجدان الخاص ليس بحجة رغم أنه يجده في نفسه. يعني هسه أنا انتمائي اللغوي يقول لي بأنه لفظ الماء يتبادل من الجسم السائل وهو حجة على الإنجليزي في إنجليزيته، لا نقول أبدا، الإنجليزي عنده إنه غير لفظ الماء عنده أصلاً لفظ آخر غير الماء. هذا المعنى.
خالف النادرة أو قليلة تخشوع عمومية العام.
لا أقول إذا صنع جو من الضبابية، أما مخالفات شاذة ونادرة لا لا يضر في ذلك شيء. وفي إحنا مبحثنا هناك جو من الضبابية بيني.
لعله من هذا القبيل بعد النظر إلى.
هو بالعكس السيد الشهيد أصلاً الجو العام على البراءة العقلية. إيه
نعم.
على قبح العقل ضد السيد الشهيد قصدك؟
هذا الوجدان بعد ما يخدش.
أز أنتم يعني انتصاراً لمن؟
للمشهور.
المشهور في ادعاهم للوجدان العام أصلاً فيه خلاف. ليش؟ لأنه كل من يعني مده ويضيقه بحسب هم يجدهم من وجدانه. يعني نفس فهم قاعدة قبح العقاب بينهم أصلاً اختلافي، وهذا الاختلاف نابع من اختلاف في وجدانياتهم أصلاً. صدام في البحث فيه. يعني أنا أقول لا، المسألة في الوقت المعاصر أمثال السيد المرجع السيستاني لا يلتزم بهذا، السيد الشيخ خضر لا يلتزم بهذا الوجدان، صاحب المنطقة لا يلتزم بهذا الوجدان، هاي أعمدة. أما غير هالأعمدة هم كثر موجودين لا يلتزم بهذا الوجدان. هذا الجو يصنع جو من الضبابية على المسألة، فتنقيح المسألة على أساس الأمر الوجداني قد لا يخبو من شو تأمل. أذكره إن شاء الله فيما بعد في الحساب إن شاء الله تعالى. وهناك إشكاليات على مسألة حق الطاعة والتأملات، بعضها مطروح في بعض الكتب ربما ما أذكرها، أذكر لعله غير المطروح. الحمد لله رب العالمين.